حبنا بيننا.
الثانية عشرة منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة يعلن بأن إيران ستجعل البحر الأحمر ضمن منطقة دورياتها البحرية. إيران تعلن بدء أنشطة الأبحاث وتطوير تصميم الوقود الجديد لمفاعل طهران النووي. مسؤول استخباراتي أمريكي يكشف عن دور واشنطن في غارات صهيونية على شرق سوريا. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري أن القوات البحرية الإيرانية سترسل دورياتها مجدداً إلى البحر الأحمر، مضيفاً أن القوات المسلحة الإيرانية لن تسمح لأي عدو باستعراض عضلاته. جاء ذلك في كلمة للواء باقري خلال مراسم إلحاق البارجة حاملة المروحيات مكران وقاذفة الصواريخ زره بقطعات القوة البحرية للجيش الإيراني، تزامنا مع انطلاق مناورات اقتدار في بحر عمان والمحيط الهندي. واعتبر اللواء باقري أن إيران بما تمتلكه من سواحل غنية بالطاقة وممرات سالكة نحو المياه الدولية الحرة ينبغي أن تستغل هذه الإمكانات لتقوية قدراتها وتدافع عن مصالحها بأوسع من حدودها. قال قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن كفة إيران هي الأرجح أمام أسلحة الأعداء الذين يمرون اليوم في حالة اضطراب ومجبرون على التراجع رويدا رويدا. وأضاف اللواء سلامي أن إيران وصلت اليوم إلى مرحلة لا تحتاج فيها إلى الاتفاق النووي سواء عادت الولايات المتحدة إليه أو لم تعد، مؤكدا أن الكيان الصهيوني يفتقد إلى التوازن. وأكد سلامي أن الولايات المتحدة في حالة سقوط ومؤامرات الأعداء انعكست عليهم وأصبحوا اليوم محل سخرية الجميع، والعالم اليوم ينتظر رحيل ترامب ولا يحتمل حتى سماعه. أطلقت القوة البحرية للجيش الإيراني اليوم المرحلة الأولى من مناوراتها المسمى اقتدار، وتستمر يومين في بحر عمان وشمال المحيط الهندي. وانضمت البارجة الحربية مكران الضخمة إلى قطعات القوة البحرية للجيش الإيراني خلال المناورات البحرية. وقالت بحرية الجيش الإيراني أن سفينة مكران هي أكبر سفينة عسكرية في البلاد تم صناعتها على أيدي الخبراء الإيرانيين، وهي بارجة حاملة للمروحيات مهمتها إسناد المجموعات البحرية الإيرانية في المياه البعيدة. وتزن سفينة مكران أكثر من 120 ألف طن، حيث تضم معدات للحرب الإلكترونية والرصد، ومن مهامها تقديم خدمات للسفن العسكرية والمدنية. وشاركت في هذه المناورات المدرعة العسكرية زره القاذفة للصواريخ. تفاصيل أوفى بشأن هذه الإنجازات الدفاعية الجديدة نتابعها من خلال التقرير التالي.
الصناعات الدفاعية الإيرانية كل يوم تشهد حدثا جديدا، واليوم وبحضور القادة العسكريين التحقت سفينة مكران الحربية الإسنادية المتعددة المهام بالأسطول البحري للجيش الإيراني، والتي تمثل جزيرة متجولة مهمتها دعم البوارج الحربية في المياه الدولية وعالي البحار، وتتمتع بإمكانية حمل 5 مروحيات ومزودة بمنصات حديثة لجمع المعلومات البصرية والرادارية والليزرية والأجهزة التي تعمل تحت الأشعة الحمراء، وتستطيع البقاء في المياه الدولية لألف يوم دون الرجوع إلى الساحل.
إذا شهدنا الأسبوع الماضي إزاحة الستار عن مدينة الصواريخ البحرية تحت الأرض التابعة للحرس الثوري الإيراني، نشهد هذا الأسبوع دمج إنجازات بحرية الجيش، وكل أسبوع وكل شهر نرى زيادة قدراتنا الدفاعية. وليعلم الأعداء أن القوات المسلحة لن تسمح بأي استعراض لأي قوة، وهم يعلمون أيضا أن قوتهم جوفاء وأن ما يحدث في بلادهم هو بداية انحدار القوة الأمريكية.
مدمرة زره القاذفة للصواريخ هي الأخرى تلتحق اليوم بالأسطول الجنوبي للبحرية الإيرانية زره، وتعني بالعربية الدرع، إضافة إلى إطلاقها الصواريخ من مدفع بعيار 76 مليمترا، فيما تحمي ظهرها مضادات جوية من عيار 40 مليمترا، ما يمكنها من معالجة أي هدف سطحي أو جوي بنيرانها المكثفة، كما أنها مزودة بمنصة صواريخ كروز يبلغ مداها 300 كيلومتر لضرب الأهداف التي تبعد عنها في سطح أو أعماق البحر. وما يميز هذه المدمرة عن مثيلات من طراز بيكان هو أنها مزودة بأجهزة الاتصالات والرصد وتجهيزات متطورة للحرب الإلكترونية.
منذ ما يقارب العقدين من الزمن حققنا الاكتفاء الذاتي تماما في إنتاج المدمرات وقاذفات الصواريخ والغواصات استنادا إلى العروض المقدمة، ويأتي دمج الإنجازين المهمين اليوم في هذا الاتجاه.
توطين صناعة الدفاع وإنتاج هذه القطع البحرية يؤكد تطور القدرة التسليحية في البحار بالنظر للمهام الاستراتيجية الموكلة للبحرية الإيرانية، حيث أصبحت القوات المسلحة الإيرانية في مستوى عال من الجهوزية لصد أي اعتداء.
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن إطلاق صفة الإرهاب على حركة أنصار الله من قبل أمريكا سيؤثر على الحل السلمي للأزمة في اليمن، وأضاف خطيب زادة أن هذا القرار كذلك يعيق وصول المساعدات الإنسانية ومهام الأمم المتحدة في هذا البلد، معتبرا أن أمريكا هي الداعمة الرئيسية لجرائم الائتلاف الذي تقوده السعودية ضد صنعاء. وأكد خطيب زادة أن هذا القرار يمثل آخر جهود حكومة ترامب لاستكمال دورها المخرب في الحرب المفروضة على اليمن، والتي تضع الحل السياسي ومفاوضات السلام في هذا البلد أمام طريق مسدود. قال ممثل إيران في الوكالات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي أن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببدء أنشطة الأبحاث لتطوير تصميم الوقود الجديد في مفاعل طهران للأبحاث. وأشار غريب آبادي إلى أن هذا الإجراء سيضع إيران من الناحية الفنية بين الدول الرائدة في إنتاج الوقود الجديد. ولفت غريب آبادي إلى أن المدير العام للوكالة الدولية نشر تقريرا أبلغ فيه الدول الأعضاء بالموضوع، وقال إن هذا النشاط يتم على 3 مراحل، ويجري في المرحلة الأولى إنتاج معدن اليورانيوم باستخدام اليورانيوم الطبيعي. احتضنت مدينة الموصل شمال العراق الحفل المركزي للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، ونظمت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي الحفل بحضور شخصيات رسمية وقيادات أمنية وشيوخ عشائر ومشاركة مئات من الفعاليات السياسية والاجتماعية. وتخلل الحفل كلمات طالبت بتفعيل قرار البرلمان العراقي لإخراج القوات الأجنبية والأمريكية من البلد والحفاظ على سيادته، كما دعا المشاركون للحفاظ على أرث الشهداء القادة بالوحدة والصمود بوجه الأعداء. حول مراسم إحياء مدينة الموصل العراقية الذكرى السنوية الأولى لجريمة اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، نستمع إلى التقرير التالي.
مدينة الموصل العراقية المتضرر الأكبر من اجتياح داعش الوهابية كانت على موعد مع إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد صناع النصر والتحرير الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. محور المواقف ركز على ضرورة تفعيل قرار البرلمان لإخراج القوات الأجنبية والحفاظ على سيادة البلد.
نطالب بعدم المساس بالسيادة العراقية واحترامها والإسراع في تنفيذ قرار البرلمان العراقي بضرورة إخراج قوات الاحتلال من أرضنا بأسرع وقت.
العشائر العراقية التي تكاتفت مع الحشد الشعبي والقوات المسلحة لدحر داعش من العراق دعت لتجريم الولايات المتحدة على جريمة اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس. الأيزيديون الذين كانوا أكثر اكتواء بجرائم داعش الإرهابية جددوا شكرهم وثناءهم لقادة النصر للدفاع عنهم ووقف الإبادة التي كانت ترتكبها داعش الوهابية بحقهم.
وكان لأبناء المكون الأيزيدي نصيب الأسد من جرائم هذا التنظيم الوحشي، لذا نحن أبناء المكون الأيزيدي نثمن بطولة قادة النصر وبالأخص الشهيدين الجنرال قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس.
المكون المسيحي بدوره أثنى على الدور الذي لعبه الشهيدان في تحصين وتدريع العراق ومكوناته من خطر التهجير والإبادة.
قال مسؤول استخباراتي أمريكي لوكالة أسوشيتد بريس أن الجولة الأخيرة من الغارات الإسرائيلية على شرق سوريا نفذت بناء على بيانات استخباراتية قدمتها الولايات المتحدة. ونقلت الوكالة عن المسؤول المطلع على تفاصيل الهجوم أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بحث القصف مع رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي خلال لقاء بينهما في واشنطن قبل يومين. وقال مصدر عسكري سوري أن العدو الصهيوني شن فجر اليوم أكثر من 18 ضربة جوية في المنطقة الممتدة من مدينة دير الزور إلى الحدود السورية العراقية في بادية البوكمال، أسفرت عن مقتل 16 قتيلا وتدمير مستودعات أسلحة. حول وجود تنسيق استخباري بين أمريكا والكيان الإسرائيلي في سوريا، نستمع إلى اللواء محمد عباس الخبير العسكري والاستراتيجي من دمشق.
غرفة عمليات مشتركة تقودها الهوية الأمريكية أو الإدارة الأمريكية، وتنفذ بتبادل أدوار بين الأمريكي والصهيوني والتركي، وعمليات الضغط المباشرة سواء كان من الاقتصادي أم السياسي أم العسكري. الآن يبدو أن الكيان الصهيوني أراد أن يوسع من مساحات و مناطق الاستهداف، فبدلا من أنه كان يوجه ضرباته إلى الجنوب الغربي من سوريا، الآن يبدو أنه قد انتقل إلى الجنوب والجنوب الشرقي والشمال الشرقي من سوريا وإلى شرق ووسط سوريا. وبالتالي هذه واحدة من عناصر التنسيق وتبادل الأدوار بين الأمريكي وبين الصهيوني. وعندما نقول أنها معلومات استخباراتية، نعم يستطيع الكيان الصهيوني والأمريكي اليوم الحصول على هذه المعلومات سواء كان بفعل الجواسيس المنتشرين في مناطق منتشرة في مناطق واسعة من جغرافيا سوريا، أو مثل وسائل الاستطلاع ومنظمات التصنت والسوشيال ميديا ومختلف الوسائط الكفيلة بالحصول على المعلومات. وبالتالي المعلومات الاستخباراتية الأمريكية يبدو أنها تنسق بشكل متكامل مع الكيان الصهيوني، ويتم تنفيذ هذا التبادل في الأدوار بين الأمريكي والصهيوني. وعندما نقول تبادل الأدوار، يعني أن الأمريكي الآن يوعد إلى داعش للتحرك في المنطقة الشرقية فيما بين تدمر ودير الزور، وفي نفس الوقت يوعد للصهيوني لتنفيذ عمليات التغطية والدعم الناري الجوي أو الصاروخي أو مختلف وسائل التأثير الناري الأمريكية المتوفرة أو الصهيونية المتوفرة في المنطقة. وبالتالي أنا أعتقد أن القوات المسلحة السورية والتي كانت تنفذ مهامها في مسألة توطير منطقة البادية السورية وتنفذ أعمالا بتجفيف وجود داعش في هذه المنطقة، يبدو أن الأمريكي أو الصهيوني استشعر معا الخطر، وبالتالي أوجدت أو صدرت الأوامر إلى هذه الطائرات أو القوى الجوية للاحتلال الصهيوني لتنفيذ هذه الضربات مرورا بالأردن وانطلاقا من الكيان الصهيوني مرورا بالأردن أو بالعراق، وتوجيه هذه الضربات من الأجواء العراقية أو الأردنية إلى الجغرافيا السورية.
قصفت مدفعية الاحتلال الصهيوني ظهر اليوم نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذكرت مصادر فلسطينية أن مدفعية الكيان استهدفت بقذيفتين موقعاً للرصد تابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس جنوب القطاع، ما أدى لأضرار مادية دون وقوع إصابات. وجاء القصف عقب مزاعم صهيونية عن إطلاق مقاومين فلسطينيين النار تجاه آلية عسكرية صهيونية توغلت شرق مدينة خان يونس، وكانت آليات عسكرية صهيونية توغلت اليوم عشرات الأمتار شرق خان يونس وقامت بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة وسط إطلاق نار متقطع. اعتدت القوات الصهيونية ظهر اليوم على تظاهرة احتجاجية ضد زيارة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو لمدينة الناصرة شمال فلسطين المحتلة. القوات الإسرائيلية اعتقلت عددا من القيادات الفلسطينية والكوادر السياسية المشاركة في التظاهرة، من بينهم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الفلسطيني مصطفى طه. وجاءت التظاهرة تلبية لدعوة القوى الوطنية في المدينة، ورفع المتظاهرون خلالها الأعلام الفلسطينية واللافتات التي كتب عليها عبارات ضد نتنياهو، ورددوا هتافات ضد الأحزاب الصهيونية. واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات التهويد في مدينة القدس المحتلة، حيث قامت بمصادرة عشرات الدونمات جنوب المسجد الأقصى المبارك لصالح الجمعيات الاستيطانية بوادي الربابة، إضافة لأعمال حفريات بتلة باب المغاربة وساحة البراق لتنفيذ مشاريع يهودية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
إلى الجنوب من المسجد الأقصى يرابط 300 مقدسي في حي وادي الربابة أحد أحياء بلدة سلوان يتصدون كل يوم لأعمال تجريف احتلالية تمهيدا لتنفيذ مخططات استيطانية أبرزها مشروع الجسر المعلق الذي يبدأ من حي الثور مرورا بحي وادي الربابة وصولا إلى منطقة النبي داود وتحويل أراضي الحي إلى مسارات وحدائق تلمودية وزرع قبور وهمية في أجزاء أخرى من الحي.
هون في عملية مصادرة لصالح كما يقولون حدائق عامة وحدائق وطنية، ولكن في المستقبل سيتم بناء مستوطن الجالية الفرنسية على هذه الأرض. هذا ما نستطيع أن نثبته عبر كاميراتكم بالبنية التحتية التي تم تأسيسها من مناهل من خطوط مجاري ومياه وكهرباء. إذن هو عملية اقتلاع للفلسطينيين، عملية اقتلاع للمقدسيين.
في غضون ذلك تواصل جرافات الاحتلال حفرياتها في ساحة البراق وحول تلة باب المغاربة بإضافة آليات أخرى للحفر في باطن الأرض التي تخبئ أسفلها طبقات تاريخية قديمة. في إطار مشروع استكمال تهويد الساحة وجنوب غربي الأقصى وسط تحذيرات الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة من انفجار الأوضاع في وجه الاحتلال ومخططاته التي تستهدف القدس وأقصاها،
نحن ننظر بخطورة كبيرة إلى هذه الحفريات، أولا من خلال فرض أمر واقع جديد في منطقة ساحة البراق، وثانيا تأثير هذه الحفريات والأنفاق على البنية الإنشائية للمسجد الأقصى المبارك.
الحرب الاحتلالية على القدس لم ولن تتوقف إلا بتغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال بأسس نضالية جديدة تطرد شذاذ الأفاق من جنبات المدينة المقدسة وتلفظ اللاهثين خلف أوهام التطبيع.
بدأت اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي أعمالها اليوم في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، والتي ستستمر لمدة 4 أيام. وفي كلمة افتتاحية لها أمام المشاركين قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز: نريد صيغة تشاركية لا غالب فيها ولا مغلوب، كما نريد حلا ليبيا ولا يفرض من الخارج، حسب قولها. أعلنت الخرطوم عن اختراق طائرة عسكرية أثيوبية للمجال الجوي السوداني، ووصفت الحادث بالتصعيد الذي يمكن أن تكون له عواقب خطيرة ويتسبب في المزيد من التوتر بالمنطقة الحدودية. وفي وقت سابق من اليوم زار رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح البرهان الحدود السودانية الأثيوبية للوقوف على الأوضاع الأمنية والعسكرية في الحدود المشتركة بين البلدين. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة يعلن بأن إيران ستجعل البحر الأحمر ضمن منطقة دورياتها البحرية. إيران تعلن بدء أنشطة الأبحاث وتطوير تصميم الوقود الجديد لمفاعل طهران النووي. مسؤول استخباراتي أمريكي يكشف عن دور واشنطن في غارات صهيونية على شرق سوريا. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقاً. أحبتي، تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 12:23، ومن ثم نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12:32، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ محمد باقر المقدسي. أرض المقاومة، تستمعون إليها عند 1:29، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 1:59. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 12:31، ومن ثم تستمعون إلى فاطمة في القرآن والسنة عند 12:36. تأملات في شرح دعاء الصمات يقدم إليكم عند 12:52، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 3:44. لآلئ ودرر تقدم إليكم عند 3:49، وبعد ذلك تستمعون إلى آداب شرعية لحياة طيبة عند 4:01، في رعاية الله وحفظه.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ندعوكم في الدقائق التالية إلى سماع تلاوة عطرة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الأستاذ عباس إمام جمعة، وهو يتلو على حضراتكم من بداية الآية 17 حتى نهاية الآية 27 من سورة الروم المباركة. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. إن
إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم.
رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما خلص في القلب وصدقته الأعمال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، فيما يلي نستمع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ محمد باقر المقدسي. عنوان المحاضرة: منزلة الزهراء عليه السلام وزواجها من أمير المؤمنين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أيا منزل الأحباب ما لك موحشا أيا منزل الأحباب ما لك موحشا بزهرتك الأريا يا حودت بما تسفي تعفيت يا ربع الأحبة بعدهم وذكرتني قبر البتول إذ عفي شجايا يا فراق المصطفى واحتقارها لدى كل رجس من صحابته جلفي لقد بالغوا في هضمها وتحالفوا عليه وخانوا الله في ذلك الحلفي وشحت على النزر القليل نفوسهم فما كان فيهم من كريم ولا عفي فحجتهم لو أنصفوها فحجتهم لو أنصفوها وصدهم عن الحق غل في قلوبهم غلفي وما ورثوها من أبي وأثبتوا حديثا نفاه الله يا في محكم الصحف فآبت وزند الغيظ يقدح بالحشر تعثروا بالأذياء يا المثنية العطفي وقد أمرضت كف الرزية جسمها فتجهش وجدا بالبكاء ولا يشفي وجاءت إلى الكرار تشكو اهتظامهم ومدت إليه الطرف خاشعة الطرف أبا حسن يا راسخ الحلم والحجام أبا يا حسن يا راسخ الحلم والحجايا إذا أفرت الأبطال يوما من الزحف ويا واحدا أفنى الجموع ولم يزل بروعته بصيحته في الروع يأتي على الألف على الألف أراك تراني وابن تيم وصحبهم يسومونني ما لا أطيق من الخسف ويلطم خدي نصب عين ويلطم خدي نصب عينيك ناصب العداوة لي بالضرب مني استشفي عتاب الزهراء شديد بالنسبة إلى أمير المؤمنين يا سيدي فتغضي ولا تنضي حسامك آخذا بحق الزوجة وين تروح تجي إلى زوجها تشتكي عنده فتغضي ولا يا تنضي حسامك آخذا بحقي. ومنه اليوم قد صفر يا 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 تكفي يا لمن أشتكي إلا إليك ومن بي. وويلا ألوذ وهل لي بعد بيتك منك يا أهفي. إنسان يجي إلى بيته يكون آمن، حتى ببيته ما كنت آمنا. وقد أضرم النيران في وأسقط جنين نما الله في أحسن أعد من أشتج حالي وهضم اللي جرى علي ضلع اللي قطع حيلي ودم اللي كجاري ماني وديعة الهادي وانت تشفلت بي قدامك يضربوني حتى من البشا حتى سودت متوني ولا تقدر لا تنهض تقف دوني وانا عليك ادير العين شنو العذر مني ويلي غصبة وفتك من عندي بوجودك وهضموني وليهم رحت للمسجد اطالبهم وطردوني حتى من البيت بداري على المختار من عوني هذه هضمتي وذلي وصبر عليها ندقلي والله الموت أهولي ولا ذلا بعد عزي وصوت العبد يضر أذلال من بعد عزي وانت اللي تعز الجار تجري دموع ولادي ودموعتك التعبار وراك طلعت للمسجد من قادوك يا كرار يسيل من الصدر دمي وقوما وقع من همي وصيحا خلوا بنعم يا أبا جدامك يرد لي وعلى العين يسطر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. بنت النبي المصطفى أم الفضائل والمناقب صديقة خلقت لصديق شريف في المناسب اختاره واختارها طهرين من دنس المعايب اسماهما قرنا على سطر بظل العرش راتب كان الإله وليها وأمينه جبريل خاطب والمهر خمس الأرض والمهر خمس الأرض موهبة تناهت في المواهب ونثارها من ونثارها من حمل طوبى طيبت تلك المناهب. صلوا على هذه الأبيات أو هذه المقطوعة الشعرية لشاعر أهل البيت في القرن الرابع الهجري الشيخ علي بن حماد العبدي. طبعا المراد من العبدي يعني ينتسب إلى عشيرة عبد القيس وعشيرة عبد القيس من العشائر المعروفة بالإيمان وبالولال أهل البيت، وكانوا في الأصل في البحرين، بعد ذلك انتشروا في جنوب العراق، ولهم مواقف في يوم الجمل، حكيم ابن جبل وفلان وفلان، ومن جملتهم أكو مجموعة شعراء، منهم علي بن حماد، منهم سفيان بن مصعب العبدي، كان في أيام الإمام الصادق سلام الله عليه، وأكو عنده شعر رثائي في الحسين، والإمام كان يؤكد على شيعتي أن يحفظوا شعر هذا الشاعر المؤمن الولائي. زين، حديث عن في شعره عن ماذا؟ قارين في الأدعية أو في الزيارات: السلام على من ولد في الكعبة وزوج في السماء بسيدة نساء. هذه فضيلة لعلي سلام الله عليه، وفضيلة للصديقة فاطمة سلام الله عليها. تحدثنا في المجلس السابق عن بعض خصائص الزهراء صلوات الله وسلامه عليها التي لم تشاركها أي امرأة فيها، وبعضها مات حتى الرجال لم يشاركوها فيها. منها الأشياء اللي ذكرناها فإشارة سريعة: أولاً، الزهراء صلوات الله وسلامه عليها خلقت من شجرة طوبة، من ثمرات شجرة طوبة، وما عدنا إحنا في النصوص الشرعية ولا التاريخ الإسلامي ولا التاريخ قبل الإسلامي أن إنساناً خلق من ثمار شجرة طوبة، من ثمار الجنة. حتى الأنبياء، حتى أولو العزم، حتى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خلق من نطفة أبيه سلام الله عليه عبد الله، وطبعا الأكل العادي الذي كانوا يأكلونه. وأكو بعض الروايات تقول بأن المعصوم عندما تنعقد نطفته ينزل ملك من الملائكة وقطرات من ماء الجنة يجعل أو يصب في النطفة، فإلها فر التأثير بالنسبة إلى الجنين وبالنسبة إلى مستقبل هذا الإنسان. لكن ما كعدنا غير الزهراء سلام الله عليها اللي نطفتها كلها وجدت وانعقدت من شجرة طوبة، هذه وحدة ذكرناها. طبعا وذكرنا أمور متعددة أخرى، ونذكر الليلة خصوصية أخرى، وهي أنها الزهراء سلام الله عليها من دون كل النساء، أنت لاحظ الآن تاريخ النساء، أمهات الأنبياء، زوجات الأنبياء، حتى أفضل النساء بعد الزهراء سلام الله عليها مريم سلام الله عليها. مريم مدللة، مريم كفلها زكريا، أنبتها الله تعالى نباتا حسنا، كل هذا مع هذا كله ما شفنا بالأخبار، أولا هي ما متزوجة، لكن ما شفنا بالأخبار بعض الخصوصيات اللي للزهراء تكون لها. أكو خصوصية، أكو مشتركة بعض الفضائل، لكنه بالنسبة إلى هذه الخصوصية، هذه خاصة بالزهراء سلام الله عليها. أنت لاحظ القرآن الكريم يقول: فلما قضى زيد منها وطرا، يعني من زينب بالجحش اللي بعدين النبي تزوجها، من بعد ما كان قد تزوجها زيد بن حارثة اللي كان على قاعدة ما قبل الإسلام، بل ما قبل القضاء على هاي العادة، عادة التبني، كان عادة التبني أن واحد يتبنى ولد يقول هذا ابني، دمي دمه، هدمي هدمه، يرثني ويرثه، ماشي الحال مثل ابنه تماما الطبيعي يصير، حتى أنه زوجته ممنوع أن يتزوجها، مثل ابن الحقيقي إذا واحد عنده ابن. فالقرآن الكريم شي يقول: من جملة المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم، وإلى قوله: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حلائل جمع حليلة، حليلة يعني زوجة، يعني الإنسان ما يقدر يتزوج زوجة ابنه، يعني لنفرض ابنه توفى وترك زوجة، يولا ابن طلق الزوجة هذه، طلق زوجته، هل يجوز للأب أن يتزوج؟ ما يجوز، لأن هذه محرمة نهائيا عليه. زين، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فموضوع التبني كان متعارف، بس الله أراد أن يقضي على موضوع التبني، فأنزل قوله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم. أدعياء جمع دعي، دعي يعني المتبنى، يعني مدعو أنه هذا ابني، يقول هذا مثل ابني، هذا ابني، هذا دعي يقال له. هسه مرة يكون دعي يعني مثلا ابن حرام كذا، مثل عبيد الله بن زياد وأمثال ذلك، باعتبار أن أمه كانت على كل حال غير سليمة. فألا وإن الدعي ابن الدعي، لما الإمام الحسين عليه السلام يقول: ألا وإن الدعي ابن الدعي، قد ركز بين اثنتين. هم اثنيناتهم أدعياء ذول، لأن من يرجع الإنسان إلى نسبهم هم عبيد الله وهم زياد، اثنيناتهم معروفين على كل حال بالكذا. المهم، فما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم ذلك أقسط عند الله. قول هذا زيد ابن حارثة، لا تقول، لأنه كانوا شو يقولون؟ كانوا يقولون زيد قبل النزول الآية هذه، هذه فريضة حكم شرعي، ادعوهم لآبائهم، كانوا يقولون زيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. لذلك القرآن الكريم ايش قال؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتما نبيين. على كل حال الله تعالى أراد يقضي على هالعادة، العرف اللي متعارف عند الاسم. فكثيرا ما تشوفون أنتم لما الله تعالى يريد فت قضية متأصلة في المجتمع يقضي عليها، يتحمل مسؤوليتها منه النبي، مثل قضية داود، قضية داود، وكما يقول البعض عشق لامرأة أو مدري شنو ضابط كان عنده وعشق امرأته إلى آخرها، الكذب هذا مال التوراة. وإنما عادة اللي كانت عندهم أن للمرأة إذا مات عنها زوجها ممنوع أن تتزوج بعد، خلاص قتل عنها أو مات عنها. فالله تعالى راد يقضي على هالعادة هذه، فأجراها عليه من؟ براس من؟ براس داود عليه السلام. فأمره أن يتزوج زوج، وذاك طبيعي قتل بالحرب، طبيعي قتل، ما عرضه نبي الله داود حاشا لله. فراد يقضي على هالفكرة هذه. وقضية أخرى أكو موضوع النعاج آخر، هذاك أصلا موضوع النعاج الله سبحانه وتعالى ما أدري إجا ذكر هذا أصلا موضوع النعاج شنو بي أصلا داود شنو سوى اللي تاب واستغفر وتأذى؟ راد الباري عز وجل يعلم الحكم، طريقة الحكم، يعني مو مرة الإنسان يعرف قاضي يعرف الحكم الفلاني شنو، حكم الزنا شنو، حكم السرقة شنو، حكم الكذا، لكن أكو طريقة للوصول إلى الحكم، لاحظ طريقة أكو للوصول إلى الحكم، للوصول لمعرفة الحكم. فهاي الطريقة هذه كان داود ضعيف بها. شلون يعني ضعيف بها؟ لأنه داود الله تعالى دزل ملكين إجوا، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها أكفلنيها زين أكفلنيها رأسا هو وعزني في الخطاب، لأنه أحسن من عندي يحكي وأحسن من عندي يقدر يتكلم، فغلبني رأسا. هو قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة. طينا مهلة، أكو مدعي ومدعى عليه، انت دز ورا ذاك، اذا اخوك هذا موجود هذا يقول هذا، انت شو تقول؟ ربما يقول انه هذا عنده 99، انا عندي 99 نعجه، وهذا عنده نعجه واحده تبقى واحد هي بالبيت، خو تريد تسرح فانا اخذها وياي تسرح. منو قال على انه راح اخذ؟ بالعجل حكم، بالعجل حكم. هذا الغلط، هذا الاشتباه الذي وقع فيه داود عليه السلام. ف الله سبحانه وتعالى قال لا لا، قال طريقة الحكم أنه أنت مدعي ومدعى عليه، إذا واحد ادعى شيئا ممكن تحكم بالعجل، وهذا ترى درس، إنه هذا درس يا إخوان. حتى بعض الروايات تقول إذا إجوا اثنين يشتكون، خصوصا إذا واحد إجى ليروح واحد، إذا يروح وحده للقاضي يرجع راضي، لأن ما يذكر الأشياء اللي عليه، يذكر الأشياء التي له، ولذلك ذاك أهم طرف يرضى. وهذه عندنا إحنا بالمجتمع، بس ما يجي واحد والله فلان إيش ظلمني إيش كذا كذا، قال ها يا ملعون الوالدين، ها يا ما أدري شنو، ليش بويا أنت من يقول أن صدق هذا؟ وبعدين تسأل ذاك شوف إيش يقول، قد يكون أكو عنده عذر، قد يكون أكو عنده شيء الذي يخلي هذا يسوي هالشيء. فلا تحكم بالعجل. وحتى بعض الروايات واردة على أنه حتى إذا إجاك يبشي لا تقول الله الحق ويا شو خطية شلون يبشي، شلون قال وجاءوا أباهم عشاء يبكون، هم مجرمين، هم ظالمين، هم ذابيب البير، جاءوا أباهم عشاء ولا تقتر بالإصبع بالقسم، يقسم ويحلف كذا، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. هذه دروس القرآن الكريم يعطيها، وأهل البيت هم مبينوا القرآن ومفسروا القرآن، الدروس اللي ناخذها. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. زين، فقصدي أنه القضاء على هالعادة ذاك اليوم عندهم، إذا واحد تزوج له امرأة متوفي عنها زوجها كأنه فد 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 جريمة كبيرة جدا مسوي، عرف هذا تعلمين الجماعة. وإذا نبي الله داود مسؤول أن يتزوج هذه، قدام هالموقف هذا لازم يوقف، لأن هو نبي معصوم. إهنا نهم كذلك، فالله سبحانه وتعالى قال للنبي كنت تزوج، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. لتفيد إسا هم اليهود إساءوا الاستفادة منهم، وتخفي في نفسك ما الله مبدي، عشقها ودخل عليه من الحج الفارغ هذا. الله تعالى يريد يجري قانون، سوالة تمهيد، سوالة توطئة، سوالة مقدمات إلى آخر القضية. زين، فهاي زينب بنت جحش، مو القرآن الكريم يقول فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها؟ النبي عنده عدة نساء، مات عن تسعة، وما أخذ حوالي 14، مات عن تسعة، فهذه كانت تفتقر عن النساء، أنت وليتشن أبوتشن زوجتشن أو إلى آخره، بينما أنا الله زوجني بالسماء، الله زوجني تفتخر على شنو؟ يعني الله قال للنبي زوج أكثر من هذه شنو أكو؟ تعال شوف الافتخار. لكن لما تجي إلى الزهراء سلام الله عليها، هذه عشرات الروايات عندنا، ابن مردوى ابن خلي كان عندك كشف الغمة الصدوق، عشرات من علمائنا وعشرات من علماء السنة يذكرون على أن الله سبحانه وتعالى زين، الله هو ولي، الله ولي الذين آمنوا، إنما وليكم الله هو المالك بعد الكل. ثم بالإضافة إلى هذا، بالإضافة إلى هذا، خلب جبرائيل عليه السلام خاطب، هذا يبرم بالعقد، سوي العقد من قبل الولي، ما يكون مثلا الأبو الولي وللابنية، فالأبو يقول يا بنت الشيخ سيد فلان أنت اعقد، هذا خاطب يقال له. فيقول الله سبحانه وتعالى أمر جبرائيل أن يجمع الملائكة في البيت المعمور، بيت المعمور الروايات تقول أنه في السماء الرابعة، بعض يقولون لا أكثر فوق، بس فيد تماما على الكعبة، ولذلك يقول الكعبة، لأنما الله تعالى أمر آدم عليه السلام أن يبني الكعبة أو الملائكة قبل آدم بنوا الكعبة، المهم أنه هذولهم يطوفون، يقول حتى يتشبهوا بملائكته المطيفين بعرشه، كلام أكل الإمام علي سلام الله عليه، يعني شلون ذا كيف ترون على طول ذول هنا همات يطوفون حول الكعبة في الأرض، وإلا الله في كل مكان، كل بيوتنا كل المساجد الأرض كلها لله، هو مالك، فهذا بيت الله الخاص، هذا تشريف يعني ينسب إلى الله نوع من الشرف، نوع من الفضيلة لهذا المكان الشريف. فالمهم أنه اجتماعات المهمة تصير هناك، اجتماعات الملائكة وشي زين. فأمر جبرائيل جمع الملائكة، يا بشكو أكو خطبة الزهراء سلام الله عليها لعلي، نريد نعقد بين الزهراء وعلي. ومن قبل الله تعالى تكلم جبرائيل الأمين عليه السلام، أمر الله جبرائيل، شوف الشعراء الله يرحم الماضين ويحفظ الباقين، ذول إلهم أثر في إبقاء التراث وإبقاء الأخبار والفضائل. يقول أمر الله جبرائيل فنادى معلنا في السماء صوتا كبيرا، حتى فأتته الأملاك، وحتى إذا ما دخلوا بيت ربنا المعمورة قام